نتحدث عن الغضب، هذا البركان الثائر في قلوب بعض الناس، هذه الجمرة التي أحرقت علاقات وقوضت بيوت وأورثت حسرات وأورثت آلام. الغضب تلك الجمرة الشيطانية التي يوريها الشيطان، حتى إن بعض الناس فوق الأرض يعيش الآلام والأحزان والندم على دقائق معدودة، كان الشيطان رفيقا له، كان يجري منه مجرى الدم بسرعة مخيفة دمرت حياة هذا المسكين. نعم، إنها نار أحرقت أرحام وقطعت مودة، إنها غليان أيها الأحباب، إن تلك الجمر الذي يغلي في قلوب البعض جعل بعض الناس يخرج من دائرة الأخيار لربما إلى دائرة المجانين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما يبلغ الغليان درجة الإطباق ودرجة الإغلاق فيهذي الإنسان بما لا يدري. أيها الأحباب، إننا في زمن تسارعت فيه وتيرة الحياة، حتى من يقود سيارته، وأنا كنت قادم للمسجد وأستغفر الله عن تأخري، كانت قيادتي للسيارة إلى أن بلغت إلى هنا كانت اختبار أخلاق واختبار غضب، لأن بين يديك من يثيرك، وهناك من لا يشعر بشعورك، وخلي يمشي وخلفه شجي، وويل للشجي من الخلي. نعم، نحن في زمن أحبابي أيضاً الأبناء تغيرت بعض أخلاقهم، بات المربي لا بد أن يسكب على أعصابه ماءً بارداً وإلا فإنه يحترق. إن هذا الغليان الذي نراه في الشارع ونراه في ميادين العمل، ما نرى أيها الأحباب من نفاد الصبر ومخزون الصبر ومخزون الإيمان ينقص معه، بات لا بد أن نتحدث عن تلك التحفة النبوية في الحديث الصحيح، عندما سأل صحابي رسولنا عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا قال لا تغضب، وكان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه كل على حسب حاله، فإذا علم أن هذا غضوب أو أنه عجول كانت الوصية الجامعة من كلام خير البرية عليه الصلاة والسلام يوصيه بخيري الدنيا والآخرة. وإنك لتعجب من أن بعض الناس في هدوئه وفي سكونه من أفضل الناس خلقا، من أفضل الناس سمتا، لكن ساعة الغضب لو أريته صورته في مرآة عندك لما عرف وجهه، ثم يزمجر ويتخذ قرارات يندم عليها، ويتفوه بكلمات يجرح أفئدة المحيطين به، فيعيش ما عاش في أحزان وآلام. بل إن الغضوب تجد أن كل الناس عن بكرة أبيهم ينفرون منه، ولو أنه أحيانا يسير مع الناس سيرا جميلا، لكنهم يعيشون معه مترقبين خائفين وجلين قليلا، فإذا سقط الغطاء وغطاء عقله من الغضب أتى بالعجائب وهذا بما لم يدري، ثم بعد ذلك بدأ بعد ذلك يلوم نفسه ويرمم ما هدم. وأحيانا أيها الأخيار، الغضوب إذا غضب وزمجر وعربد وتكلم، أحيانا جميع أدوية العالم لا ترمم ذاك البناء الذي هدمه، ولا تلك الصدوع التي صدعها، ولا جروح الفؤاد التي أحيانا تنزف، وجرح الفؤاد علاجه من أصعب العلاجات، ويعيش معاش متندما. أيها الأحباب، الغضب كل من في السجون، أذكر أني دخلت سجنا لألقي فيه موعظة، إذا في ذاك السجن أكثر من 30 كلهم جريمتهم قتل، كلهم قد ارتكبوا الكبيرة العظمى، قتلوا مسلماً دمه معصوم، الجميع في ندم، الجميع في حزن، الجميع في عينه دمعة. تسأله: كيف تجرأت أيها المؤمن على قتل أخيك؟ إنه يقول: الشيطان. وكل يتهم الشيطان، مع أن الرحمن قد أخبر عباده: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يلقون باللائمة على الشيطان. والحبيب عندما رأى رجلا يتلاحى مع رجل وقد تغير وجهه وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنما يفقأ فيه الرمان، قال الحبيب: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك تعجب، حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بعض من ابتلي بداء الغضب ما يقولها. أذكر أني بين اثنين رأيته غضب وزمجر وبدأ يعربد ويلقي كلاما على عواهنه دون أن يدرك أن له أبعاد، بدأ يقذف، بدأ يجرح، بدأ يتكلم على أخيه. فقلت له: يا أبو فلان الله يرحم والديك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أعوذ بالله منه، ثم أعوذ بالله منه. قلت: هذا ليس شيطانا الله يحفظه، إن هذا هو، هذا أخوك، فلا تستعذ بالله منه، لكن استعذ بالله ممن أوقد النيران وغلا بقلبك هذه الغليان وهذا النفور وهذا الفوران وهذا البركان وتلك الزلازل، فإنك بعد سويعات ستندم على كل كلمة خرجت من فيك. وفعلا أراد أن يعيد شقيقه إلى حوزة الصفاء القديمة، لكن حرث الأرض المودة التي كانت بينهما. اسأل أيضا أولئك الذين طلقوا نساءهم في ساعة غضب لأن الملح قد زاد، أو لأن السكر قد نقص، أو لأن كلمة ألقيت على أحدهم ما تحمل وما تماسك ونسي الفضل بينه وبين زوجه. قال طالق: ومنذ أن قال طالق وقد نقل أبناءه إلى منزلة أقل من اليتم، ومزق قلبه وشتت أسرته وتباعدت تلك الأوصال التي كانت مجتمعة. وبعضنا أحبابي الآن ضياع أبنائه كونهم قد نفروا منه وتمزقت أسرته وضاع تحصيلهم الدراسي، وبعضهم بات فاسقا أو مروجا للفسق أيضا، سببها ساعة بل دقائق غضب زمجر. وأتى الشيطان فقال: طلق، انتصر لرجولتك. فطلق وانتصر الشيطان لغله وكيده. نعم أيها الأحباب، إذن الغضب، يقول علي رضي الله عنه: إن أول الغضب جنون، أوله جنون لأنه إغلاق، وآخره ندم، وربما كان العطب في الغضب، ربما كان العطب في الغضب. ولذلك أحبابي الحلم، العرب لا يسودون عليهم أن يكون له سؤدد ويكون سيد إلا من كان حليما، فإن أفضل عنصر أو ميزة في أخلاق العظيم من الرجال، القامات البشرية السامقة، أول خصلة من الخصال التي تميزه على غيره، أن يكون مالكا لنفسه عند الغضب، أن لا يتحدث وهو غضوب، أن ينظر إلى المآلات، أن ينظر إلى أبعاد الكلمة التي تقع منه. لذلك الذي ليس حليما لا يسوده الناس، لا ينجح زوجا، ولا ينجح مديرا، ولا معلما، ولا أبا، ولا جارا، ولا زميلا، ولا صديقا. ولذلك كان من وصية بعض الحكماء لابنه قال: إذا أردت أن تختار صديقا، قيلت عن لقمان وغيره: إذا أردت أن تصطفي لك صديقا من الناس فأغضبه ثم انظر إلى فعله وردة فعله. والأيام هذه أنا أقول لا تطبقها، لأن أحيانا والله ما يمديك تنظر ردة فعله إلا وقد ارتكب لربما جرما أو ارتكب اعتداء. فإنك إذا أغضبت الإنسان ثم استوى في غضبه مع رضاه اصطفه، فهذا الصديق الصادق. وأخشى أن هذا القياس، اختبار القياس للأخلاق هذا، ألا ينجح في زمننا الذي يغلي، تغلي عروق الناس فيه، بمراجل من غضب ونار أوقدها الشيطان، لأن الشيطان كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: يجري من ابن آدم مجرى الدم، أخشى لا يبقى لك مع ذلك صاحب. كان من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام، وتأمل هذا الدعاء، والله إنه مما ينبغي لكل مسلم أن يلزمه، لأننا أحبابي كل شيء يثيرنا هذه الأيام. أنتم رأيتم أحبابي في صباح كل يوم طالعين للدوام جميعاً، هل رأيتم يوماً عند الإشارة أحد مبتسم؟ يكاد ألا ترى أحداً. التفت على كثير من السائقين، تجد أن بعضهم قد مد شفتيه، حتى أن البعض يصل إلى الدوام وبيديه رعدة وفي وجهه حدة، ما يهدأ إلا بعد الفطور بعد التاسعة يستقر، ثم تبدأ مسلسل الآلام والأحزان والضيق والضجر مع خروج الموظفين من جديد. أحبابي، كان الحبيب يدعو: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، رواه الإمام أحمد، كلمة الحق في الغضب والرضا. تصور لو أن الغضب في ساعة الغضب وفي ساعة الرضا تستوي كلمة الحق منك، هذا وربي أنه درجة سامية من درجات الإيمان. أن يكون الإنسان إذا غضب لا يقول إلا حقا، وإذا رضي لا يقول إلا حقا، هذه لا تكون معاشر الأخيار إلا إذا كان العبد في ساعة الرضا والغضب يراقب الله رب العالمين، وإذا كان العبد ليس قرينه الشيطان، مع أن الشيطان قرين، لكن إذا كان صاحب ذكر صاحب استعاذة. تصور الذي يلزم أعوذ بالله، ما معنى أعوذ؟ أي ألوذ، ألتجئ، أعتصم، إنه إظهار الضعف أمام الله، أن يحميك من عدو خفي سلطه عليك وهو يفتنك. وقد فتن قبل ذلك أبونا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذلك الذي يلزم الاستعاذة والطهارة والتسمية كما سنذكر في آخر اللقاء، دائما هذا الرجل المميز دائما يسكن في ساعة الرضا وفي ساعة الغضب. يروى عن الأحنفي أنه كان من حلمه أن رجلا لحق به في السوق فشتمه ولعنه، وكان لا يزيد عن أن يلتفت إليه فينظر إليه مشفقا عليه، وخرج من السوق ولا زال هذا الشاتم يشتمه وهو سيد قومه، حتى بلغ مضارب قومه ولا زال هذا الرجل يلحق به ويشتمه، حتى بلغ حي قومه، فالتفت إليه وقال: إن كان بقي عندك من شتيمتنا شيء فأعطني هنا كل ما بقي منها، فإني أخشى إن دخلت على قومي ألا تسلم منهم. يعني خائف عليه من قومه أن يستمعوا إلى شتيمة سيدهم فينتصروا إليه. أي حلم بلغ به هذا الرجل حتى بلغ أن سوده قومه. نعم. ومما يقال أيضا: أقل الناس غضبا هو أعقلهم، أقل الناس غضبا. ولذلك أحبابي، الغضب قرين الندم، الغضب قرين الندم، قرين المرض، قرين الهم، قرين النفور. ولذلك الذي يغضب دائما، وإياك أيها الحبيب قبل أن أنتقل إلى ما يسبب الغضب، أن تقول: أني خلقت كذا، خلقني الله غضوبا. نعم، يقول العلماء وقالها شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله: أن لمادة الخلق الأولى لها أثر في أخلاق الإنسان. فبعضنا، تعلمون أن آدم عليه الصلاة والسلام جمع من الأرض، جمع من أديم الأرض، من طين ومن رمل ومن صخر، ثم بعد ذلك كان طينا لازبا ثم نفخ فيه الروح. فبعضنا تكون القبضة قبضته ليست من طين، يكون مغلب عليه قبضة الصخر فيكون حادا، حادا كالصخرة التي أخذ منها، والبعض لينا، لكن هذا ليس عذر. لماذا؟ لأن الحلم وهو ضد الغضب وهو سيد الأخلاق، قال الحبيب فيه: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. أي جعل الأخلاق الفاضلة من كبح كظم الغيظ ومن التخلق بأخلاق الجميلة الحسنة مكتسبة، كما أنها قد تكون جبلة. قد يكون بعض الناس بارد ما شاء الله، ويكون هادئ، ويكون طلق الوجه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا لربما يكون من أصل خلقته. لكن نقول للآخر البركان الثائر المزمجر، نقول أيضا تستطيع أن تهدئ سرعة التسارع في غضبك. ومن الأدلة على ذلك مع الحديث هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف في الجاهلية بحدته، حتى أنه رضي الله عنه كان لربما أجهضت بعد الإسلام، أجهضت امرأة لما دعيت إلى مجلس القضاء أو الحكم من خوفها منه، ومع ذلك كانت في خديه خطين أسودين من البكاء. ما الذي لين قلبه؟ إنه الإيمان. إذا دخل الإيمان في قلب العبد واحتسب مجاهدة النفس فإنه يبلغ إلى درجات من الحلم. ولهذا يقولون حتى علماء التربية وعلماء العادات وغيرهم يقولون أن الإنسان بعد 40 يوم إذا تخلق بخلق أراد أن يكون هذا الخلق فيه جبلة يلزمه 40 يوما فيكون جبلة له. تصور لو أنك تبتسم، بعضنا ما يبتسم يا أخوان، ولو تأتي له تقول له فيه نكتة جميلة قال بايخة قبل ما تنطقها، مقفل ومقزز الله عظ مجره، لا يريد أن يطلق وجهه أصلا، ما أخذ قرار مسبق أن لا يطلق وجهه. هذا الذي عبوس والناس يبتعدون عنه، يستطيع لو أنه تقرب إلى الله ببسط الوجه وإطلاقه لو فعلها 40 يوم في كل مسلم يواجه يبتسم، تكون الابتسامة خلقه بإذن الله. ومما يستند من يقول هذه النظرية أنها حق، الحديث الذي لا بأس بسنده أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما أعطي براءتان، براءة من النفاق ومن النار. لأن الإنسان لو، وأنا أقول الإنسان الآن الشاب اللي يدخل العسكرية ماذا يفعلون به قبل العسكرية؟ يعطونها 40 يوم، 40 يوم هذه أو 45 يوم كان مدللا عند أمه، وإذا ارتفع الغطاء عنه ألحفته الغطاء والمكيف شغال ويتغلى على أمه على أبيه، فلما دخل العسكرية راح التدلل وراح الغلاء، بل راح جمال وجهه الأبيض، فصارت سحنته سوداء من الشمس، وصار عند أي أمر يستجيب له. سوت فيه 40 الاستجداد العسكري قلبته من 180 إلى 180 ثانية. ما الذي غيره؟ كان يوما لا يستيقظ للفجر ويدعي أن صلاة الفجر أنه يحتاج للنوم، والآن هو محتاج للنوم يقوم، واستعد يستعد، استريح استريح. غيرت أخلاقه التدريب مع الإرادة أن يتغير. لذا نقول للغضوب تستطيع أيها الحبيب أن تكون حليما، لكن بشرط أن يكون لديك إرادة وأن تريد أن تكون ممن يريد أن يتغير. فإن الغضب وغيره من الأخلاق، الحلم وغيره، لا يتغير فيه إلا من أخذ قرار أنه يريد التغير، كما قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الحديث عن أبي سعيد مرفوعة يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. اسمع قول حبيبك عليه الصلاة والسلام، الغضب جمرة، إذا كان الإنسان يغضب في كل يوم مرة هل سيبقى بعد أعوام بيبقى في قلبه مكان للنبض؟ ستكون نبضات القلب جمر. ولذلك تجد أن بعض الناس على صغره مشيب، ترى ليس طولا لأن الشيب هذا أن عمره طويل أو أقصد أنه كبير سن، بل والله إن بعضهم في 30 و40 و50 قد انقلب أبيض. تدري لماذا؟ أما العوامل الوراثية ما أتحدث فيها، وتقادم السن لا نتحدث فيه، لكن أحد أسباب هذا الغليان. الرجال مولع نار، غضوب، نقاد، عند كل خطأ يثور يزمجر، قذائفه محرقة. ولذلك تجد أن السكر والضغط وكل الأمراض رفيقته وقرينته، انقلبت لحيته بيضاء، بل وبعضهم حتى الأعصاب إذا مد يده ليأخذ فنجال القهوة اهتز الفنجال زعلان وهو يضيف الضيفان عنده، بعضنا حتى وهو يكرم الناس مولع في البيت نيران، يريد القهوة بسرعة والشاهي بسرعة والأمور بسرعة، ومولع في أهل البيت كلهم، حتى أن بعضهم قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون بسبب هذه الزمجرة وهذا الغضب. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلتصق بالأرض. وذلك هذه من علاجات سنذكرها، وقيل في دراسة حديثة أن التصاق الإنسان بالأرض إما أنه يصلي ركعتين، أو أن كان قائما يجلس، أن هذا يمتص بعض الشحنات، لكني أقول له إلزم بعد قليل الاستعاذة من الشيطان الرجيم. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا، يقول: وما من جرعة أو جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. الله أكبر. جرعة الغيظ أحبابي في هذه الدنيا على طريق الحياة، تقف مع أناس يختبرون أخلاقك، لا بد أن يكدر عيشك، إما زوجة تنسى ما بينك وبينها من فضل فلربما كفرت عشيرها، ولربما ابن إذا قلت له شرق قال بل غرب، ولربما سائر في الطريق يؤذيك، ولربما زميل في العمل يكدر صفوك، ولربما أحد يضايقك في العيش، ولربما جار كلما أحسنت إليه ازداد إساءة لك، أو رحم تحلم عليه ويجهل عليك، وتعطيه ويمنعك، تكرمه ويهينك، تعزه ويذلك، ومع ذلك ما موقف المؤمن؟ ما لك إلا أن تكظم هذا الغيظ وأن تتجرعه لله، لأن الغيظ فوران، إذا كظمته لله انقلب عافية، وإن كظمته جبناً، يعني بعض الناس ما يقدر يتكلم لأنه ما هو شجاع، إذا كظمته جبناً وليس احتساباً انقلب مرض يعود إلى القلب بالألم، ويعود للإنسان بالحسرة، ويكون من قهر الرجال ومن ذل الرجال في مجامع الناس. لكن الغيظ إذا كظم وتجرعه العبد لله زاده الله بذلك عزاً، ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة. ولذا أحبابي يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الرجل القوي الذي لا يملك نفسه، السرعة يصرع الناس، ألد خصم شديد حاد في منطقه وفي خلطته، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول ربي جل وعلا مادحا أولئك العباد الذين جملهم الله بالعفو وبكظم الغيظ وبنسيان الماضي، يقول الله جل وعلا عندما وصف أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذا أحبابي الاختبار الحق للأخلاق ليس أن تكرم من أكرمك، ولا أن ترد بالإحسان إلى من أحسن إليك، الاختبار الحق للأخلاق بل هو الدرجة السامية من الإيمان، أن يكون ردك على من أساء إليك ردًا بالتي هي أحسن، أما أن ترد بالتي هي أخشن فكل الناس يستطيعه. يقول الله جل الله: ادفع بالتي هي أحسن. من يا أخوان ادفع بالتي هي أحسن للذي يدفعك بالتي هي أحسن؟ ما له هذا فضل؟ كل واحد لو يقول لك واحد جزاك الله خيرا ستقول وجزاك، أثابك الله وأثابك، تبسم ستتبسم، لكن الله جل وعلا، وهذا ميزان اختبار الأخلاق، شوف إذا زعلك واحد في السيارة، لف عليك، مسك فرامل، قطع إشارة، وصدمك، أول كلمة هو إذا نزلت من السيارة ما الذي يكون؟ عمن يعميك، ها؟ ما تشوف يا أعمى؟ ولا تقول الحمد لله على سلامتك والحمد لله على قضاء الله ونحمده أنها جعلها في هذا في المال ولم يجعلها في الأبدان، والحمد لله لعل هذا السوء خيرا تعرفنا عليك وتبدأ مودة المؤمنين. قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، في الأصل أنك تدفع بالتي هي أحسن لمن تعلم أنه يدفعك بالتي هي أخشن، وبينك وبينه عداوة. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من أصدق الناس حبا لك. ثم قال الله ليبين أن هذه المنزلة ليست لكل أحد ولا تستطيع أن تدعيها. إخوان في الغضب ما أحد منا يدعي الحلم قط، يدعي الكرم أحيانا ممكن أعزمك واذبح لك وأنا في قلبي أقول وش هل النشبت اللي نشبنا به، وتمشي الأمور ويقولون أنعم الله عليك ويخرجون من البيت وتنسب إلى الكرم، ولربما لا تكون كريما، لكن الحلم هذا الذي لا يستطيعه أحد ولا يدعيه أحد لأنه يخرج الأخلاق الحقة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على هذا لأنه يحتاج جهاد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بين لك لماذا أنت لا تصبر، لماذا لا تدفع بالتي هي أحسن. من الأسباب الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اللي يجعلك ما تصلح عند الخصومة، الذي يجعلك ترمي الكلمة الكبيرة، تلعن تشتم، يزول عقلك مؤقتا. لهذا اسمع، إذا كان الإنسان يغلي بسبب الغضب بعد أن ينتهي يقولون الناس له ويحك، لعنت الدين، شتمت الدين، شتمت والديك، لعنت الأرض كلها، يا مسلم طلقت ألف طلقة. قال والله لا أذكر شيئا من ذلك، إنه نزغ الشيطان، وهو الغطاء السميك الذي يضعه الشيطان على قلب المؤمن. فلذلك انظر كما قال الحبيب إلى حمرة عينيه. ولذلك من العلاجات يقولون إذا غضب الإنسان بس يتوجه للمغاسل، مغسلة الموية هذه، وينظر للمرآة فيها، أو يذهب إلى غرفة النوم ويشوف المراية اللي في التسريحة هذه وينظر إلى وجهه، سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسأل الله لا يجاورني صاحب هذا الوجه. وهذا هو أنت عندما تغضب يتغير صفاء هذا الوجه وطمأنينته.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، مشرف التوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالرياض، بعنوان لا تغضب. حذر الشيخ في بدايتها من الغضب، مستدلا على ذلك من الكتاب والسنة، مع عرض نماذج لحالات وأنواع الغضب، ثم التأكيد على أن الاختبار الحقيقي هو كظم الغيظ والرد بالتي هي أحسن. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ سعد العتيق محاضرته بالوقوف على أهم أسباب الغضب، فيقول فضيلته:
ما هي الأسباب التي أحياناً أحبابي تسبب للإنسان أن يستثار؟ أذكر بعضها وبسرعة. منها كما قلت استحواذ الشيطان ونزغ الشيطان وكيده. والشيطان يرافق بعض الناس في بيته، يدخل معه ينسى أن يقول بسم الله، عند غسله لا يقول بسم الله فيكشف عورته، عند خلعه للباسه لا يقول بسم الله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وستر ما بين أعينكم وأعين الجان قول بسم الله، عندما يأتي أهله لا يقول بسم الله، فيأتي الشيطان لينكح معه. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن كتب له الولد أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضره شيطان. إذا نزغ الشيطان جريانه في مجرى الدم، ما الذي يطرد ذلك؟ كثرة الاستعاذة وكثرة التسمية وقراءة سورة البقرة في البيت، عل هذه النفس أن تهدأ. ومما يثير الغضب أيضا الجدال والمراء، بعض الكلمات مجالس يتحدث بعض الناس بكلام لا يعنيه، كلام لا يعنيه، والذي يتحدث فيما لا يعنيه ينسحب بعد ذلك الكلام إلى جدال وإلى مراء يتولد منه البغضاء، والبغضاء تولد الغضب. تلاحظ اثنين في المجلس يتكلمون عن أسعار الأراضي أو السيارات، أمر لا هم تجار وليسوا قريبا من التجارة، لكنه كلام مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ثم يسحبهم هذا الكلام والمراء إلى الحدة في النقاش، إلى الغضب، ثم بعد ذلك يحدث الفرقة ويحدث النزاع. ومما يسبب الغضب أيضا الحمية الجاهلية، وذلك أيضا في بعض اللمز والغمز في بعض الناس، يغمز وينبز أو يتحدث أحيانا عن قبيلة أو عن أهل بلد، ثم بعد ذلك يضع الشيطان خميرته التي إذا وضعها في قلوب الناس انتفشت وسببت الغضب، ثم هذا يمتدح قومه وذاك يشتم قوم غيره، وما تلك المزايدات وما تلك الأماكن التي يكون فيها مجالس في تحفها الجاهلية ويرحل عنها روح الإسلام التي تولدت فيها البغضاء وتولدت فيها الفرقة. ومنها أيضا مما يسبب الغضب النمام القتات الذي مهنته في الأمة تقطيع الأواصر، من مهنته حرث ميادين المحبة وقطع أشجار المحبة بين المؤمنين. نمام ينتقل في مجلس بدعوى المحبة والغيرة، يا فلان من حبي لك وغيرتي عليك أنا ما أرضى أحد يشتمك أو يستنقصك، ثم يقول سمعت فلانا يقول كذا ويقول كذا، لكن أنا أسألك بالله لا تقول له أني بلغتك، ويكفي هذا أن يجعل قلب هذا المؤمن نيران وتنور، ثم بعد ذلك تنقطع العلاقات. وصدق الحبيب لا يدخل الجنة قتات، وعندما مر بقبرين وذكر أنهما يعذبان قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ومن أسباب الغضب أيضا مما يورد الغضب وهو أيضا سبب شيطاني الحسد، وهو أن يوجد إنسان يكره نعمة الله على أخيه، فإذا مدح هذا المحسود عنده أضرم الشيطان في قلبه النار، ثم ابتدأ يغضب ويبغض ويرمي الحمم. الآن يا أخوان معظم العلاقات المبتورة والبغضاء التي سببت النفور والقطيعة والتدابر بين المؤمنين من أسبابها حسد مسلم لأخيه، حسد مؤمنة لأختها، فإذا أردت أن توقد في قلبه ناراً مع أنك بدون قصد تمدح المحسود. ولذلك الحسد من أكبر أسباب الغضب، لأن الحاسد لا يرتاح أن يثنى على المحسود، لأنه يريد هدم نعم الله التي جمل صاحبه بها. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. ومما يسبب الغضب السخرية واللمز والتعيير بالمثالب، وبعض الناس ديدنه إسقاط الناجحين، وإذا أراد أن يسمي أحدا ذكر له عيبا يعرف به أو لا يعرف. اللمز والهمز والسخرية تجعل بعض الناس وهو حليم، بعض قضايا القتل، قضايا القتل في السجون، لماذا قتلته؟ قال أنا تحملت، يضحك علي، يسخر بي، يعيرني، يذكر في، ينبزني بلقب، يعيرني بلمز أني امرأة، أني فتاة، أني لست رجل أو غير ذلك. صبرت ثم صبرت، هذا يقوله المجرم الذي قتل مسلما. ثم ماذا فعلت؟ قال انتصرت لنفسي بأن قتلته، أي كأنه يقول بلغ الغضب بي أن انتصرت لنفسي. إذن من مثيراتها أن يبعد الإنسان شرعا عن أن يسخر بمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية. ومنها سوء الظن والفهم الخاطئ، بعضنا يغضب على إنسان يورث الشيطان انقطع الجوال، طيب أنا أدق عليه ليه ما يرد، ليه ما يرد علي، أو انقطع بعد دقتين انقطع، طيب يمكن الشحن انقطع، قد يكون في دورة المياه، قد يكون في اجتماع، لماذا لا أبحث لأخي عن عذر؟ لا، الشيطان ما يبغاك تبحث العذر. قال إذا قابلت في المجلس سود وجهه أمام الناس وابدأ تحدث عليه وزمجر كابر الراسك يعني علينا، عشان كذا ويبدأ يثيره الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولذلك سوء الفهم وسوء الظن قرين للشيطان يوقد قلوب الناس فتغلي غضبا، والأصل الظن الذي كثير منه إثم. ومن الغضب تراكم المشكلات، من مثيراتها تراكم بعض الآباء بعض الأزواج يسمح للمرأة أن تخرج مثلا، أن تخطئ كثيرا، يسمح للابن ثم وهو ساكت يكظم غيظه، ليس كظم الغيظ الشرعي، لا، الرجال يجمع، الله يجزاه خير، يجمع الأخطاء، يجمع ويصبر في المرة الأولى والثانية والخامسة والسابعة. لو كان صبر الحلم وكظم الغيظ وهي من باب أنه يدمح الزلة لمن حوله جيد، لكنه لا، كما يقولون بعضهم بعير جمل حقود يجمع في قلبه، ثم إذا وقع الخطأ رقم 13 أو 7 ثار بركان الغضب فجعل عاليها سافلها وأمطرهم بشتيمة ولعنة وطلق وضرب. بعضهم ما يضرب ابنه مثل عن الصلاة، لكنه يترك مرة ومرة ومرة، يوم صار في الثانوي أخذ العجرة أو أخذ العقال أو أخذ اللي ولا السلك ثم ضربه ضرب 5 سنين جاية. ما هكذا يا أخي الحبيب، ليس هذا عقل وليس هذه حكمة. إذن تراكم المشكلات دون حل يؤدي إلى انفجار. وش العلاج؟ كل مشكلة خففها، حوقل، عالجها بهدوء، ابتعد عن المثيرات وأخرج من قلبك. ولذلك نقول للمرأة اللي تنفجر، بعض النساء هادئة ساكنة وبعد 7 سنين 8 سنين زوجها مثلا عاصي ينظر إلى حرام، يغامر مغامرات غير شرعية محرمة، ثم بعد تسكت تسكت تسكت، ما تنصحه تهابه، بعد فترة تنفجر انفجار وتبدأ أسيرة الآلام والاكتئاب وغيرها. نقول إياك والجمع الغير شرعي، هذا جمع مرضي للمشاكل، بل عالجها أولا بأول حتى ينقى القلب من تلك التراكمات، تراكمات السنين. أيضا منها تذكير الشيطان لك بالماضي. أحيانا تقول سلم على ابن عمك وتسلم عليه أو ما تسلم، فيقول لك إنسان يا أخي لكم 10 سنين أخوان عيال عم، يتذكر الإرشيف الأسود من التبعات الماضية، قال وفعل. أعوذ بالله، بعض الناس عنده هاردسك يسمع يسع الدنيا كلها، جامع فيه كل مشاكل الأرض، بس لمسه واحدة وتطلع على الشاشة كل الملفات السوداء. يا أخي انس الماضي، أمس راح وبكره ما بعد جاء، عش اليوم الله يحفظك، عش اليوم واصفح، واعلم أن الصبر على إخوانك عبادة من أجل العبادات. أيضا الجهل بالعواقب من أسباب الغضب، أن الغاضب، تصور يا أخوان لو الغاضب اللي جاي بيقتل إنسان تذكر ساحة القصاص والسيف قد سل وقد برز برأسه ومد رقبته والسيف له لمعان والعالم حوله ينظرون وبعد قليل سينفصل رأسه عن عاتقه لو قتل فلان، هو لو تصور هالمشهد بيقتل؟ الله المستعان، ولا يقتل. لو أن المطلق تذكر أبنائه وهم ينتقلون بين بيوت الأعمام وبين بيوت الأخوال ويجون كأنهم أيتام، وزوجته إذا تزوج بعد تطليق أمهم ترفضهم وتركلهم وتطردهم ويعيشون الحاجة، لو تصور حاجة أطفاله وهم يتضاغون يقولون أبي أمي، بابا أبغى ماما، وتأمل آلامهم وهم يبكون يريدون أمهم، بيطلق؟ ما يطلق. الجهل بالعواقب مشكلة تجعل الغضب يتصاعد، فلو أنه كبحت نفسه بهذا الغضب الذي ثار بالنظر في المآلات لربما انقبض عن كثير. أيضا منها الاحتقار كما ذكرت، احتقار الناس لؤم في النفس يجعل الضعيف قوي. ولذلك احذر احتقار الإنسان مهما بلغ. أليس بعض الخادمات في ظاهرها ضعيفة؟ ماذا فعلت لما ظلمت؟ بعضهن، ولا نبرر جرائمهن، لكن أحيانا سحرت، قتلت، أضرت، ما السبب؟ أحيانا أنها قهرت، ظلمت، أخذ مالها، راحت للبلدها ما 4 رواتب ما جتها وهي ما أخذها ملابس أهل البيت، ماذا فعلت؟ أحيانا الغضب يبلغ بها أن تجعل كل حياة أولئك بكيد الشيطان تقلبه. إياك والاحتقار الناس، فإن احتقار الناس مهما بلغ، وأنت يا مدير وأنت يا من ترأس غيرك، احذر من قهر الرجال وغبنهم، فإنها تجعل الحمل الوديع أسد يزأر. أيضا منها التفكير دائما بالانتصار للنفس، ودائما عند بعض الناس استعداد للغضب. ما تلاحظون يا أخوان بعض الناس جاهز يدور مشاكل، أي حركة يثور. ولذلك تجد أن بعض الناس لا يقول أنا ما أرضى أن أحدا يطأ لي طرف، ولا أرضى واحد يشوفني بعين حارة، ولا أرضى واحد يقول كلمة ألا أعطيه عشر. بعض الناس مستعد للمضاربة دائما، للخصومة دائما، ولذلك يعتقد أن ذلك شجاعة. الاستعداد النفسي أحد الأسباب. وبعض الناس لا، الذي ما طلق تدري لماذا ما طلق؟ لأنه ما وضع أصلا خيار الطلاق لديه، اللي ما شج رأس صاحبه بحجر لأنه ما فكر أنه يوم الأيام يرمي حجرا على رأس مسلم، اللي ما. ولذلك تلاحظ المستعد للمشاكل. بعض شبابنا تفتح درج السيارة تلقى مسدس في جيبه، سكين تحت المرتبة، عجرة، وكأنه رايح لحرب عالمية ثالثة. ليه يا بني هذا كله؟ قال والله أحيانا يجونك ناس شايفين أنفسهم وأبي أدبهم، وأحيانا كثيرة يؤدب هذا المسكين بما حمل من عصا وغيره، هم يأخذونها من يده ويأدبونه جزاه الله خير، لأن الغضب هو الذي أزه ودفعه. لذا الاستعداد النفسي. ولذلك بعض الآباء يعرف من أبنائه لا زال في مراهقة وتلقاه مفتل شواربه ورافع كمومه ويمشي، فقد فتح يديه وقد حمر عينيه. حنانيك يا بني، فإن الشديد ليس بالسرعة كما قال عليه الصلاة والسلام. آثار الغضب، ومن آثار الغضب أحبابي، وذكرت بعضا منها، من آثار الغضب في الحياة الزوجية أولا الزوج الغضوب فاشل، لأنه ينتابه جنون الغضب، والجنون الغضب إذا بلغ ذروته. ولذلك واحد من أبناء الصغار في مرشد طلابي يقول، واحد من الأبناء يقول له قبل رأس والدك، فتقدم إلى أبيه يسلم عليه والابن خايف، قال أبوك؟ قال أبوي حبيب، يكرمنا أسبوع أسبوعين ويمشينا في الملاهي ويعطينا ما نريد، لكن يا أستاذ إذا زعل نسانا حليب أمي اللي رضعته منها، من قوة غضبه ينسيني كل لذة مرت علي. لذلك لسان حال الصغير وش يقول لأبوه؟ لا تحبني ولا تطقني، الله يجزاك خير، خلنا صالحين، لا تقربني ولا تقصيني. لذا نقول حياة الأب. أيضا الزوجة، زوجها غضوب تخافه. مبنى حياة الزوجين إذا كان أحدهما غضوب حياة الترقب والوجل، لأن أي ساعة يقلب ولا يدرون وش اللي زعله. أحيانا يضع الطعام مبسوطين فينسكب كوبا من الماء، أو ينقص قليلا من الملح، أو أي أمر، أو طفل يصرخ أو غيره، إذا هو يعود فيجعل طعامهم غصصا. إذن له أثر، بل إن الأثر على تربية الأبناء من الأب الغضوب. أبناء الأب الغضوب لديهم اضطراب وخوف وهلع ورهاب وتبول غير إرادي وتأتأة فأفأة. لما؟ لأن الغضوب يضرب ضربا مبرحا خارجا عن دائرة الغضب. بعض الأباء إذا أفاق، إذا الكدمات في وجه ابنه، وإذا السحكات في وجه زوجته، وإذا الطفل الصغير يبكي بكاء مرا، والأم عندما أرادت إنقاذ ابنها إذا هي توضع فوقه فتضرب. إياك يا عبد الله تخرج للمسلمين جيلا مهشما فاقد الثقة بسبب عربدة بعض الآباء وبعض الإخوان وبعض الزوجات. إذن الغضب مدمر. أيضا من آثار الغضب بين الأرحام أنه يسبب القطيعة. وتلاحظ الآن ساعة غضب، أليس بعضنا غضب على أخيه على ابن عمه أو خاله أو ابن خاله في ساعة غضب في يوم عيد؟ بعضهم حتى في يوم عيد غضب عندما سمع كلاما، أحيانا كلام حق وأحيانا كلام باطل، وبعد ذلك من ذاك اليوم إلى هذا اليوم وهو قاطع لرحمه ما رفعت له ركعة، وصيام رمضان ما رفع بعد له، ومصيبته غضب يوما فزمجر فتلاحى مع ابن عمه أو مع أخيه وولى دبره، وهذاك أدبر وهذا ولى دبره، ولا زالت القطيعة بينهم، والقاطع يقطعه الله. وبعضهم عياذا بالله معرض للعنة الله، سببها ساعة غضب. والآن تقول له سلم عليه من الغضب، إذا قلت سلم عليه أعاد الشيطان الحرب بينهما، جذعه وأوقد على قلبه النار، ولذلك كل ما ذكرناه الصلح زاد غضبه، ولن يصل إلى طريقة التقاء ونقطة ائتلاف، وسببها غليان هذا القلب. اللهم حسن أخلاقنا. أيضا من آثار الغضب على الوالدين، بعض الناس دخل في بوابة العقوق ودخل في كبيرة من أعظم الكبائر. بعضهم يقول يا شيخ ما أملك نفسي عند أمي وعند أبي، أرفع الصوت. بل بعضهم والله يا أخوان يشاحن والده وشبه أن يشتم والده، أنا قلت لك كذا وكذا ولكن ما تفهمون. هذا كلام قد يقوله ابن لأبيه أو يقول لأمه، كل يوم طالعة كل يوم رايحين، ودني الخالتي خلاص حلاه. يا أخي أف، تنقلك من الإيمان إلى الفسق، لأن العقوق كبيرة والكبيرة توصل صاحبها إلى الفسق. ويحك أمك والد. بعض الناس بسبب الغضب يزمجر ويعربد ويشتم ويلعن، وبعضهم إذا أفاق والله بعضهم دفع أمه حتى ألقاها على الأرض، وبعضهم ألقى فتح الباب وارتطم الباب في وجه أمه، وبعضهم لعنها ولعن من هي منه أعوذ بالله. وإذا خلص قال يا شيخنا هذا الغضب، بل أنت محاسب وآثم. وكم من أم تخاف من ابنها، والله من أقبح المناظر أيها الأخيار أن تلقى أب أو أم يخاف من ابنه ويرتبك من أن يتحدث معه، قومه للصلاة، قال لا يا شيخ ما أقدر أقومه من الصلاة، لو أستيقظ من الصلاة وأنا منقذه رغما قام وزمجر وكسر وأفسد، أعوذ بالله ممن هذا حاله. إذن لها أثر على الوالدين. أيضا من آثاره على الصحة العامة كما ذكرت، الغضوب صديق الضغط، ضغط الدم، صديق السكر، صديق التصلب، صديق الأمراض، صديق الاكتئاب، صديق التوتر، صديق الندم. لذلك الهادئ ساكن النفس جمل الله حياته بالطمأنينة بسبب أنه لا يندم كثيرا، فلا يغضب إلا في حق. وهذا نوع من أنواع الغضب اللي سأذكرها إن بقي وقت، وهو أن هناك غضب ممدوح، أن تغضب غيرة على حرمات الله رب العالمين. ومن آثار الغضب أيضا الظلم، فبعض الغضب يوصلك إلى الظلم. فبعض المديرين لأن الموظف قد أغضبه يوم لما رفع كشف الترقيات ما وضعه، الغضب يوصل للظلم، قد يكون له حقوق مالية ما يعطيه إياه، ليه ما تعطيه؟ يبني لك بيت باقي 10,000، قال لكنه قال كلمة أبي أدبه، ما شاء الله أدبه بالكلام الله يحفظ، أو أصفح عنه، لكن حقوقه أعطيها إياه. الغضب أحياناً يمنع من إيصال الحق ومن ظلم الخلق، فويل له. من آثار الغضب نفور الناس، لاحظ الآن الموظف اللي دائما زعلان الموظفين يبتعدون عنه، المدير الذي دائما غضبان ما يدخل عليه الموظفين لأنه يزمجر، الأب الذي دائما غضوب يبتعد أسرته عنه، يشرب الشاهي والقهوة لوحده، تعالوا يا عيالي عندي، لا ربنا اكشف عنا العذاب، لا إن شاء الله منا بجين. ولماذا نأتيك؟ لأننا قد نبدأ معك بالشاي ثم تلحقنا أكواب الشاي بعده، لذلك نبتعد عنك، ممنوع الاقتراب. بعض الآباء كأنه ناقلة غاز، ممنوع الاقتراب على عن بعد كيلو وكيلوين بسبب هذه أيها الأحباب، هذه النفس المتلومة. أيضا بعد ذلك أصل إلى آخر المباحث، ما علاج الغضب؟ علاج الغضب أولا اللجوء إلى الله بالدعاء، اللجوء إلى الله بالدعاء، أن يحسن خلقك وأن يرزقك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن تدعو لقلبك، لأن القلب هو المضخة التي تضخ الدم والشيطان يجري منك مجاري الدم. أن تدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم اهدي قلبي، اللهم يا مقلب القلوب، وهكذا حتى تسكن النفس. ثانيا الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. حبيبنا عندما رأى رجلا غضوب دعاه إلى الاستعاذة، والاستعاذة ما تمنعك في الغضب إلا إذا حققت معناها. ما هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولها بسرعة، ما هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محققا معنى أعوذ، وهي أنك تعتصم وتلتجئ بالله رب العالمين. منها الوضوء، فإن الغضب كما أنه جمرة، والجمر من النار، فلا يطفئ الجمر إلا الماء. منها أيها الأحباب أن تجلس، وفي الحديث قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، رواه أبو داود. اجلس إذا كنت قائم، لأن الفوران، اجلس فتلتصق بالأرض وتهدأ، إن كنت جالسا فاضطجع، إن كنت مضطجعا فاخرج. ومن علاجات الغضب أن تحبس لسانك عن أن تتفوه بكلمة، فإن أي كلمة تنفر منك في حال الغضب بوابة الندم ما حييت. أمسك لسانك فلا تنطق. أيضا ابتسم يا أخوان. الآن المشكلة إذا وقعت بين اثنين، حادث أو واحد ضايقك أو تكلم عليك فابتسمت في وجهه، إنها تسكن نفس المقابل لك. لكن إذا خرجت محملق العينين، محمر العينين، وش بيخرج الرجل الآخر؟ سيفعل فعلك. والصورتين إذا تقابل اثنين يتلاحون، غالبا الشيطان ثالثهما، ولا بد أن يحدث ما لا يحمد عقباه. منها أيضا تذكر أجر كظم الغيظ. إذا تجرعت هذه الغصة، إذا تجرعت هذه الجرعة، يملأ الله فؤادك إيمان. إذا عفوت كان حقك على الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك كاظم الغيظ، قال الحبيب من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء، نسأل الله الكريم من فضله. تذكر أجر كظم الغيظ. أيضا ومن العلاجات الابتعاد عن مسببات الغضب. بعض الناس أيها الأحباب يثير نفسه بنفسه. مثال ذلك، بعض الآباء يلقى مثلا شيء مكسور في البيت، طيب خلاص انتهى، انكسر، انتهى خلص، لا، لابد يجري عملية التحقيق ويفتح فرع للتحقيق والادعاء العام في بيته. من الذي ولماذا ومتى وليه ما قلتولي؟ ثم يبدأ يرتفع في وتيرة التحقيق إلى أن يبلغ الغضب. يا أخي تغافل، تغافل وتر، وابتعد عن مسببات الغضب، ابتعد عن مسببات الغضب. وهي دعوة إلى أن من علاجات الغضب أن يكون الإنسان يجفف منابعه اللي يثيرك، ابتعد عنه. وهو وصية للزوج والزوجة، أن الذي يثير أحدكما ينبغي أن يبعد الآخر عنه. أيضا بادر بالاعتذار. من العلاجات مبادرة الإنسان بالاعتذار فورا، فإن الاعتذار يكبح جماح النفس للانتصار. والله يا أخوان ليست مذلة وليست نقص في الرجولة أن يقول الإنسان آسف أخطيت. بعضنا ما عمره ضرب ابنه حتى بكى الصغير، ما ضمه قال وأنا أبوك أنا آسف والله أخطيت عليك. أخطأ على زوجته ما قال بعد أن عاد أنا آسف أخطأت. فإن الاعتذار الدائم يرمم القلوب التي تصحرت بسبب صحراء غضبك. أيضا أحبابي بعد ذلك أقول المغادرة، ومغادرة الشيء المكان، مغادرة المكان وقد ذكرته، بوابة تمنع صمام القنبلة من الانفجار. أختم المحاضرة بوصايا للمتزوج وللأب، لأن أحبابي دائما يظهر من الناس الأخلاق الحسنة عند لقاء الأبعدين. إذا بعد الإنسان من بيته لربما تجمل بأخلاق راقية، لكن كما قلت مرة أن الأخلاق الحقيقية تبدأ من بعد تجاوز باب الصالة. بعدما يدخل الإنسان داخل بيته يخرج أخلاقه الحقة. والإنسان في حياته لا بد من كدر ومن غصص، لا بد من ذلك، ولكن لا بد أن يصحب الحلم وأن يتصبر ليصبره الله، وأن يتحلم أي من الحلم ليرزقه الله الحلم. من الوصايا إصدار الكلمات الإيجابية عند غضب أحد الطرفين. إن بعض الأزواج عند وجود الغضب وثورانه من الزوجة مثلا يرد بثوران آخر، لكن لو اختار الكلمات الجميلة بإذن الله، إن شاء الله يصير خير، إن شاء الله، الحمد لله، من الكلمات الجميلة، وذكر بعض الإيجابيات ضد الحديث السلبي الذي صدر، فإنه يهدئ النفس، وخاصة الرسالة للمرأة، لأن الرجل يأتي ولربما طاحونة الحياة أتى بمغضبه موظف، السيارات، الإشارات، الزحمات، ولذلك صار كل مشوار مروري انتقالك من مكان إلى آخر مدرسة للأخلاق والحلم. ما أجمل أنه إذا دخل وقد تأثر وجهه وتغير حاله من السمت الجميل وطلاقة الوجه إلى الضيق بسبب معافسة الدنيا، أن يطلق الوجه في وجهه وأن يرسل له الكلمات الإيجابية: أبشر بالخير، ما تفعله لك أجر به، سعيك علينا باب من أبواب الطاعة، الله لا يحرمك أجرها، وترى ما تفعله. لذا بعض المثيرات في الغضب يقولون إن معظم الطلاق يحدث في الأسر، يستقبل الزوج بمشاكل البيت، يستغل بطلبات البيت، بمشاكل الأبناء، بمطالبته الحقوق، أحياناً بالتقصير في استقباله، في طعامه، ثم يأتي الشيطان ليجري منه مجرى الدم. منها محاولة عدم التذكير بالسلبيات الماضية، فإن بعضنا، ذكرتها أنا في المثيرات، بعض النساء ما نسيت الماضي، مركبة مرايات على الماضي، دائماً تنظر إلى الخلف دائماً، وكلما وقعت مشكلة ذكرته بمشاكله الأولى. بعض الأزواج يقول: يا شيخ، هي زوجته من 40 عام، أبناؤهم صاروا أجداد، والمرأة لا زالت تقول: الله يخلف علي، ومالت على حظي، ذيك السنة يوم تفعل، وهذا العام يوم فعلت. فيقول: أنا شيبنا شيبنا، ولا زالت المرأة ذي تثيرني بسبب ذكريات ماضية لا أستطيع تعديلها، أمس ما أقدر أغيره، وبكرة ما بعد جاء، أنا أستطيع أعدل هذا اليوم. البعد عن تذكير بالقضايا الماضية فإنها تنشئ غضبا جديدا. أيضا ترك المكان في البيت هادئا. إن بعض الأزواج يشتكي إن بيته، وهي هذا له علاقة في التنشئة، أحبابي، السكينة تورث، والطمأنينة تورث. بعض الأبناء نعم يأخذ السكينة من أبيه أو من أمه، وبعضهم عجل، غضوب، زعول، سببها أنه أخذها من أب أو أم. البيت الهادئ، بعض الأبناء الآباء فعلا يقول بيته غير هادئ، إزعاج. بعض الناس إذا سكن في شقة كل ماله طاقا على الجار، عسى ما شر، قال: لا والله نلعب والعيال يلعبون، كأنها حرب قد قامت في بيته. بيوت غير هادئة، بيوت غير مطمئنة. أذكر المرأة المؤمنة أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما بشر جبريل أم المؤمنين خديجة ببيت من قصب في الجنة، لا صخب فيه ولا وصب، سبب ذلك أن بيت الحبيب كان بيت هادئ، هيئت البيت المطمئن. فإن الضوضاء والإزعاج اللي في البيت أحياناً يسبب خروج الأب عن دائرة الرضا إلى دائرة الغضب. آخر أيها الأحباب، آخر ما أذكر من علاج: ألا تجادل غيرك في زمن غضبك. وهذا قلته، وأذكر قصة في هذا الباب وكل يعرفها لكنها جميلة. ذاك الذي يقول لي رجل، يقول إنه كلما أغضبته امرأته خرج، فلزم الاستغفار، وهي إذا خرج توضأت ولزمت الصلاة. يقول: والله إني لا أذكر يوما بعد أن ألزم الاستغفار والعودة إلا وأني أنسى الموقف الأصل، الغضب اللي صار بيننا، مع أنني عندما غضبت خرجت كنت أفكر أن أفعل فعلا يسمع به أهلها قبل أهلي، لكني أعود وقد اطمأن قلبي، وهي تقول: رجعت يا أبو محمد، والله ما رجعك إلا هالسجدات، والله من طلعت وندعي لك، وادعينا الله يهدينا بالعافية. ما أجمل عدم المجادلة والمغادرة من الموقع، فإن الفراق لأجل تجديد المودة خير من أن تنتصر لنفسك فتدمر كل بناء بنيته.